بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، قد بدأنا في الدرس السابق فيما بوب عليه النووي رحمه الله بكتاب الاعتكاف. والاعتكاف كما تقدم معنا هو اللبث في المسجد، من شخص مخصوص بنية، وهو سنة بإجماع العلماء، وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، للرجال إجماعا وللنساء عند جماهير العلماء، خلافا للأحناف رحم الله الجميع، والراجح مذهب جماهير العلماء كما سيأتي أيضا. والاعتكاف يكون في كل المساجد عند جماهير العلماء، ومنهم من اشترط أن يكون مسجد جماعة لمن تلزمه ذلك، أو جمعة لمن تلزمه ذلك، بأن يعتكف أياما معدودة تأتي عليه الجمعة فيعتكف في مسجد جمعة. وأقل الاعتكاف عند الجمهور يوم أو ليلة، أو يوم وليلة، وعند الشافعية أقله ولو لحظة. والأدلة من الفريقين قوية، ومذهب الجمهور أنه أكثر ما ورد من الحديث أنه اعتكفت نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما، كما في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا هذا أقل ما ورد. وعند الشافعية أن اللفظ يحتمله، وهو قول قوي أيضا، لأن الله أطلقه ولم يحدد له مدة معينة. وذهب الجمهور إلى أنه يشترط للاعتكاف الصيام، وخالف الشافعية والحنابلة في المشهور، وهو قول قوي، لأن عمر قال نذرت أن أعتكف ليلة، وليلة ليست موضعا للصيام. ومسائل الاعتكاف كثيرة، وقد وقفنا على الشروع في الأحاديث، حيث قال النووي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه، فيه مشروعية الاعتكاف واستحبابه وتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان. قال النووي رحمه الله في المجموع: فالاعتكاف سنة بالإجماع، ويستحب الإكثار منه، ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان للأحاديث. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال ابن حجر وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه، وزاد قال نافع، نافع من؟ مولى ابن عمر رضي الله عنه، قال نافع: وقد أراني عبد الله ابن عمر المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه من المسجد. هذا عند مسلم. قال زاد ابن ماجه من وجه آخر عن نافع أن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء اسطوانة التوبة. قال ابن حجر: فيؤخذ منه اشتراط المسجد له، واعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر هو الذي استقر عليه في آخر الأمر. والمقصود الأعظم منه تحري ليلة القدر. قال ابن القيم: واعتكف مرة في العشر الأول، ثم الأوسط، ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. ودليل اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأول ثم في الأوسط ثم العشر الأخيرة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه. يعني هذه متى؟ لما انتهت العشر الأوسط. فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء. قال: فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. متفق عليه. متى تبدأ العشر الأواخر؟ تبدأ العشر الأواخر من ليلة 21 وتنتهي بغروب شمس ليلة العيد عند جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة رحم الله الجميع. العشر الأواخر عند الأئمة الأربعة وغيرهم تبدأ من ليلة 21 وتنتهي بغروب شمس ليلة العيد. قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة 21 منه لكي لا يفوته شيء منه، ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد سواء تم الشهر أو نقص. والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه صلاة العيد، أو يخرج منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى. وقول النووي رحمه الله: والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد، ما دليله؟ والعلماء إذا قالوا شيئا لا يقولونه من عند أنفسهم، دليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري، وقوله اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، قال فخرجنا صبيحة عشرين، فخرجنا صبيحة عشرين، يعني اعتكف العشر الأوسط، متى انتهت؟ متى خرج النبي عليه الصلاة والسلام؟ صبيحة عشرين. أما حديث عائشة رضي الله عنها وقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وفي لفظ للبخاري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه. هذا ظاهره أنه متى يدخل معتكف؟ صبح، إذا صلى الصبح. قال النووي احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه. ما هو مذهب الأئمة الأربعة؟ متى يدخل؟ قبل غروب الشمس من ليلة 21 وليس صبيحة 21. قال وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر. قال وأول الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد. وهذا واضح، فدخوله صلى الله عليه وسلم المعتكف الخباء أو القبة أو الخيمة كان بعد الصبح، أما مكثه في المسجد لاعتكاف كان قبل ذلك كما تقدم في حديث أبي سعيد، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح. أين قام؟ في المسجد عليه الصلاة والسلام، فدخل قبل ذلك وبقي ليلته قائما، ثم لما صلى الصبح دخل مكانه المخصص له. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. فدخوله الصبح، دخول الصبح يكون في المعتكف، يعني في مكان المعد له الخيمة، متفق عليه. فائدة هنا في قول عائشة رضي الله عنها صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وفي الرواية الأخرى وإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يثبت في مكان صلاته بعد الفجر، بل كان ينتقل إلى مكان اعتكافه. صحيح؟
في رمضان.
وقد تقدم عن أنس قال كان رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، رواه الترمذي. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى كان كأجر حاج أو معتمر تاما حجته وعمرته، رواه الطبراني وفي السلسلة الصحيحة. قال ابن رسلان فيؤخذ منه أن من انتقل من مصلى إلى مكان آخر في المسجد فضيلة من صلى الصبح ثم جلس في مصلى حتى يصلي ركعتين، وأن المراد بالمصلى المسجد جميعه لا البقعة التي صلى فيها بعينه. هذه فقه دقيق أخذ من مجموع هذين الحديثين، أن حديث قعد في مصلاه يعني في المكان الذي صلى فيه أي في المسجد، وليس البقعة التي سلم من الصلاة وهو فيها. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. هذا فيه أن الاعتكاف لم ينسخ، فيه أن الاعتكاف لم ينسخ، وأنه ليس من الخصائص، وأنه مؤكد في العشر الأواخر، وأنه يستحب المواظبة عليه. فيه أن الاعتكاف لم ينسخ. من أين أخذنا هذا؟ واعتكف ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفيه أنه ليس من الخصائص، ليس مختصا بالنبي عليه الصلاة والسلام لاعتكاف أزواجه والصحابة، وأنه مؤكد في العشر الأواخر، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وهذا يدل على استحباب المواظبة عليه، كما قال الزهري: عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى توفاه الله عز وجل. قال ابن حجر: وأما قول ابن نافع عن مالك فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، انتهى كلامه. قال: وكأنه أراد صفة مخصوصة، وإلا فقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة. ومن كلام مالك أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز، وأنكر ذلك ابن العربي وقال إنه سنة مؤكدة. وكذا قال ابن بطال في مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على تأكده. وقال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون. وقوله: ثم اعتكف أزواجه من بعده، قال القسطلاني: فيه دليل على أن النساء كالرجال في الاعتكاف، وقد كان عليه السلام أذن لهن. وأما إنكاره عليهن الاعتكاف بعد إذن كما في الحديث الصحيح فلمعنى آخر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للنساء ثم أنكر عليهن الاعتكاف، هذا لمعنى آخر. قال ابن رسلان: فيه أن الاعتكاف ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو مسنون له ولمن بعده، رجلا كان أو امرأة، وهو حجة على من مانع اعتكاف النساء في المسجد، فإنهن إنما اعتكفن على نحو ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف، لأن الراوي عنهن ساق اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكافهن بعده مساقا واحدا، ولو خالفنه في المسجد لذكره، وكان يقول غير أن ذلك في بيوتهن. وهذا دليل مذهب الجماهير خلافا للأحناف، فالمسجد شرط لصحة الاعتكاف للرجال وللنساء. أما إنكاره صلى الله عليه وسلم على نساء الاعتكاف ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. قال: فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، يعني كان في بيتها النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنتها فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لها. قالت: فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام البر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قال ابن حجر وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. أو لما أذن لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف. وقال ابن المنذر وغيره في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها وإن كان بإذنه، فله أن يرجع فيمنعها. وعن أهل الرأي يعني الأحناف إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت، وعن مالك ليس له ذلك، وهذا الحديث حجة عليهم. وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد، وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة وطائفة يدخل قبيل غروب الشمس، وأول الحديث على أنه دخل من أول الليل ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت، فلو لم يكن المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع، ولاكتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن. وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاعتكاف وهو أفضل، وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه. وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية، وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم له فعلى طريق الاستحباب لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال. وفيه أن المرأة إذا اعتكفت المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها، ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، رواه البخاري. فيه أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأواخر فقط ولتحري ليلة القدر فحسب، لأن هذا كان في آخر سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد تبين له قبل ذلك أن ليلة القدر لا تكون إلا في العشر الأواخر، فاعتكف 20 يوما. ولا شك أن 20 ليست كلها لتحري ليلة القدر، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قوله فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، قال العلماء سبب مضاعفة النبي عليه الصلاة والسلام للاعتكاف في آخر حياته يحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام إنما ضاعف اعتكافه في العام الذي قبض فيه من أجل أنه علم بانقضاء أجله، فأراد استكثار عمل الخير ليسن لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير أحوالهم. وقيل السبب فيه أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين، فلذلك اعتكف قدر ما كان يعتكف مرتين. وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بوب بابين عظيمين. الأول باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر تحته قال: وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. فهذا دليل ما قاله العلماء أنه استشعر قرب أجله عليه الصلاة والسلام فزاد اجتهاده. وعن أبي هريرة قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. فجمع أبو هريرة الأمرين، وهو مناسب لفعل جبريل حيث ضاعف عرض القرآن في تلك السنة، واستشعار دنو الأجل والاجتهاد في زيادة العمل لذلك. هذا والله أعلم. ومسائل هذا الباب كثيرة، وتفريعات العلماء متعددة، وفي الباب أحاديث عدة ولم يعرج عليها النووي رحمه الله، إنما ذكر المهمات التي تجمع المشروعية وتبين وقت تأكيد الاستحباب، وأن الحكم باق في الأمة، وأن الرجال والنساء فيه سواء. فجمع بالأحاديث الثلاثة هذه شتات هذا الباب وما يحتاجه المسلم لفقهه، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: كتاب الحج. كتاب الحج. قال ابن حجر: وأصل الحج في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة، وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. قال: باب وجوب الحج وفضله. وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام لا خلاف فيه بين الأمة. قال ابن حجر رحمه الله: ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، فهو قصد مكة للتعبد لله بأداء المناسك، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثم استدل النووي رحمه الله لذلك بقوله: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن كثير: هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا. وهذه الآية نزلت سنة 9 في عام الوفود، هذا قول جمهور العلماء. أما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء، وكان نزولها سنة 6 عام الحديبية. وقوله ولله على الناس حج البيت فيها عموم فرض الحج على الناس كلهم مسلمهم وكافرهم كتابيهم وغيرهم. ولله على الناس حج البيت فيها عموم فرض الحج على الناس كلهم، وأن من جحد وجوب الحج كفر. ولذلك قال في آخرها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن كثير قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. ولذلك حج الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق، فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشي فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشي، قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. هذا من رواه؟ مسلم. وفي رواية في السلسلة الصحيحة كأني أنظر إلى موسى عليه السلام في هذا الوادي محرما بين قطوانيتين. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف بفتح الخاء 70 نبيا منهم موسى صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطرانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة مختوم بخطام ليف له ضفيرتان. قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وحسنه الألباني. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر بالصخرة من الروحاء 70 نبيا حفاة عليهم العباءة يأمون بيت الله العتيق منهم موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال المنذري في الترغيب رواه أبو يعلى والطبراني ولا بأس بإسناده في المتابعات وحسنه الألباني رحم الله الجميع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. هذا متى؟ هذا لم يأتي بعد سيأتي. ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما أن يكون قارنا. قال ابن كثير وقال سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت اليهود فنحن مسلمون، قال الله عز وجل فأخصمهم فحجهم يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا، فأنزل الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من 10 أوجه. أحدها أن قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص، ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخل عليها حرف على، ثم أبدل منه أهل الاستطاعة، ثم نكر السبيل في سياق الشرط إذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال، فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا، ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر، فقال: ومن كفر، أي بعدم التزام هذا الواجب وتركه، ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباري باستغنائي عنه. والله تعالى هو الغني الحميد، ولا حاجة به إلى حج أحد، وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه، ما هو من أعظم التهديد وأبلغه. ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما، ولم يقل فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار، وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. ثم أكد هذا المعنى بأداة إن الدالة على التوكيد، فهذه 10 أوجه تقتضي تأكيد هذا الغرض العظيم. وقوله: من استطاع إليه سبيلا، كم بقي؟ 10 بالأقل، نكمل الآية. قوله: من استطاع إليه سبيلا، قال الشيخ عثيمين رحمه الله: يعني من استطاع أن يصل إلى مكة، فمن لم يستطع لفقره فلا حج عليه، ومن لم يستطع لعجزه نظرنا، فإن كان عجزه لا يرجى زواله وعنده مال وجب عليه أن يقيم من يحج عنه، وإن كان يرجى زواله كمرض طارئ طرأ عليه في أيام الحج فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ثم يحج بنفسه. يعني نلخص: من استطاع أن يصل إلى مكة هذا السبيل، فمن لم يستطع لفقره فلا حج عليه، ومن لم يستطع لعجزه إن كان عجزه دائما وعنده مال وجب عليه أن يرسل من يحج عنه بماله، وإن كان عجزه طارئ ينتظر حتى يبرأ ثم يحج بنفسه. وقال البغوي: اتفق أهل العلم على أن الحر المكلف القادر إذا وجد الزاد والراحلة وأمن الطريق يلزمه الحج، فلا يكفي الزاد والراحلة الاستطاعة. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: الزاد والراحلة مثال من أمثلة الاستطاعة، وليست هي الاستطاعة في كل وقت، قد يجد الإنسان زادا وراحلة ولا يستطيع ذلك ببدنه كالكبير والمريض مرضا ميؤوسا منه ونحوه. ثم ذكر رحمه الله ما يدل على فرضيته وركنيته، ثم ذكر رحمه الله ما يدل على أنه في العمر مرة، ثم ذكر الفضائل. نعود لها بإذن الله وتوفيقه في الدرس القابل، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.